الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب الدعاء بعد الأذان. قال: وروينا عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن السني وغيرهم. وزاد الترمذي في روايته في كتاب الدعوات، يعني في رواية أخرى زاد من جامعه، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. طبعا هذه الرواية زي ما هي مكتوب أمامك في كتاب الدعوات، حب يقول لك أي ليس في نفس المكان الذي خرج فيه الحديث الأول. طبعا سؤال الله العافية سبحانه وتعالى ليس في هذا الحديث فقط، جاءت في أحاديث كثيرة، لأن العافية هنا تشمل كل ما هو فيه حسن. وروينا عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود ولم يضعفه. قل كما يقولون يعني نبهنا عليها كثير، هذه هنا فيها المثلية اللي مرت معانا في أول الدروس، قولوا كما يقول المؤذن. قال: كل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا نفهم من لفظ ترتيب الأذان لفظ ترتيب اللي بعيد وراء المؤذن، زيادة على ما للسامع من ألفاظ أخرى. فقول السامع لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، إيش بيقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا بعد قول حي على الصلاة عشان إيش يتميز عن العوام اللي بأخذوا الحديث هيك، لأن قال قولوا كما يقول المؤذن، فقولوا كما يقول المؤذن يفيد المثلية، وزيدوا على ما يقول المؤذن بأدلة أخرى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا عندنا قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وعندنا قل كما يقول المؤذن، وهنا الجمع هو الأولى، لأن إمكانية الجمع متوفرة وسهلة ولا تحتاج إلى تكلف. قولوا كما يقول المؤذن، نقول كما يقول المؤذن. جاء عندنا في حديث آخر: وأنا أشهد، وفي عندنا وأنا وأنا، وهنا على معنى حذف المضاف أو التقدير المحذوف، أي وأنا أشهد، بتقول وأنا أشهد، يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، حتى تفيد المثلية وتفيد ما لك زائد في أحاديث أخرى. إن المؤذن عم بسمعوه كل الناس، حديث أبو سعيد الخدري مر معنا في أول الكتاب: إذا كنت في باديتك ما سمع صوتك من إنس ولا جن إلى ما سوى ذلك. فإذا يسمعوه كل الناس، فإذا الغير مسلم ما بقول ما يقول المؤذن، والمؤذن يأخذ الأجر عنه، يأخذ منه. فأنت من شان تدرك المؤذن قول كما يقول وزيد ما زيد لك. فإذا كأن في ضمن السؤال، يعني في ضمن سؤال السائل اللي هو الرجل الذي لم يذكره، سنأتي عليه على قصة الرجل هذا، كأنه بيسأل إيش بتأمرنا يا رسول الله حتى نلحقها، إيش بتوجهنا، إيش بتدلنا، إيش بتعلمنا، إيش بتطلب منا حتى نصير زيهم أو ندرسهم. لأن عنا إذا بتذكروا مر حديث معنا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، عظيمتان عند الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. علمها النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء، فصاروا يقولوها، سمعوها للأغنياء العقلاء فصاروا يتبعوهم. ذهب الفقراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني صاروا يقولوا زينا
وبتصدق وعندهم أبواب أخرى للخير. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا وجه الشبه بين هذا الحديث وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، هذا أن المؤذن فينا أجر كذا وإلى آخره والعرق لا يدركه إلى ما سوى ذلك. بماذا تأمرنا يا رسول الله حتى نلتحق بهم؟ قال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسلتعطى، أي بعد المثلية وبعد الترتيب وبعد الإتيان بما هو من صفات المؤذن وما هو من صفات السامع. مجرد ما قال الله أكبر اقطع الحديث، مش قلنا إذا كان يقرأ علم يقطع ويجاوب، لأن إمكانية التدارك للعلم متوفرة، عندك سؤال أضبطه وبعد ما نخلص ترجع تسأل، ما أنت جاي تتعلم. خلص إذا بدأ المؤذن اقطع، بينا في الأحاديث السابقة إلا في الأماكن التي لا يمكن إدراك المؤذن فيها مثل قضاء الحاجة وإلى آخره، وأي الأماكن بيقدرش يتكلم فيها، ما فيش عنده إشي مكان بيقدرش يتكلم، فهذا بيكرر الحد الأدنى. فإذا من شأن هذا يكون ومن شأن يتم لازم ننصت. فإذا كما يقول لابد هذا يبتدئ من السماع حتى الانتهاء، وقلنا إذا بيضل يدعي وبيجلس وبينفرد عن المجموعة وبيستقبل الحياة وبيلزق وجهه بالحياة مشان ما حدش يجي من قدام، فهذا أفضل. فإذا كأنه قال سألوا بما تأمرنا يا رسول الله حتى ندرك المؤذن، قال قولوا كما يقولون ثم صل تعطى. هذه صل تعطى إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت، صل تعطى. إنما الحد الأدنى متابعة المؤذن في آذانه، ثم انتهاء المؤذن الصلاة على النبي والدعاء، هذا الحد الأدنى. والحد الأوسع إذا كانت الظرف ملائم ومناسب فيك تمده من سماع المؤذن لا بعد الصلاة لا للمؤذن الثاني، يعني قال سل تعطى. إذا ضاقت العبارة تسعت، تسعت تبعات العبارة، وإذا اتسعت العبارة ضاقت تبعات العبارة، هيك يقول ابن عرفة في قواعده رحمه الله، إذا اتسعت ضاقت وإذا ضاقت اتسعت، في كتاب الحدود اسمه حدود ابن عرفة، وعليه شرح تلميذه الرصاع، والشرح يحتاج إلى شرح وشرح الشرح. فإذا انتهيت أي من هذا فصل تعطى. طبعا هكذا جاءت في الحديث بهاء السكت. وفي الحديث إفادة لم تمر معنا أنه يقرب من ثواب المؤذن، هذا إذا جبت الأمور على الحرفية والمثلية يعني تقرب منه. طبعا إذا كان المؤذن فيه صفاتك دائما هو فايتك، اللهم ممكن تقرب منه وتصير مثله وأكثر إذا أنت الصفات اللي فيك من الانقياد والالتزام وتحصيل الأصول والفروع أكثر مما فيه، فأنت تفوت بالأشياء الأخرى مش بذات الأذان، يعني الأصل فيك وفيه لكن أنت أفقه منه أكثر منه أدبا أكثر منه لطافة إلى ما سوى ذلك، إنما هون قد تساويه، لأنه هو شوفوا قديش بسمعوا، بسمعوا إنس بسمعوا جن بسمعوا ملائكة والمدار كله إلى آخره، الإنس والجن يعصون الملائكة لا تعصي، فهو ابتدأ بالخيرية. أنت قد تدركه وقد لا تدركه. ثم نبه على أمر يشترك فيه المؤذن والمجيب وغيرهما، وهو استجابة الدعاء ممن دعا بين الأذان والإقامة، وهو عنوان الباب لا يرد. ويؤيد ذلك حديث الطبراني من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره، يعني قد تساويه، تفوته ممكن بس يصعب ممكن. وإحنا عم نتكلم على المؤذن، لما نتكلم على المؤذن أي مؤذن، المؤذن اللي حصل الضوابط الشرعية، إحنا عم نتكلم هون عم نقرأ فقه. بضل إن رجلا قال في سند الحديث، ما هو عبد الله بن عمرو صحابي، فهذا الرجل صحابي، قالوا غالب الحفاظ تتبعنا هذا الرجل لم نجد له ذكر، ممكن يعني يتوجد، بس هل يضر جهل الصحابي؟ يضر لا يضر، لأن الصحابة عدول، بس لو عرفنا من هذا الصحابي كان أفضل في العلم. فجهل معرفة الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضر، لأن الصحابة عدول في النقل على ما كان البعض منهم من فعل بعض الأشياء، إنما في النقل عدول، أي من ثبتت له الصحبة لا حين موته. قال رواه أبو داود ولم يضعفه، هيك أمانة النووي في النقل، إنه أبو داود ما قال عنه ضعيف. جاء ابن حجر في نتائج الأفكار وقال بعد تخريجه من طريق الطبراني، خرجوا من طريق تاني، سنده هو من طريق تاني، التخريج هو أن تأتي على الحديث وتجيب له سند إيش من طريقك أنت تصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء: حديث حسن، أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله موثوقون من رجال الصحيح. تكفي هذه العبارة من ابن حجر ولا لا تكفي؟ تكفي زيادة. وعلة التضعيف في واحد لكن تابعه فيه غيره، فأخرجه الطبراني أيضا بسند ضعيف عن عمر، وهذا أسلوب التخريج علم طويل، اختصر سيدنا ومولانا أحمد بن الصديق في كتاب التفريج بأصول التخريج أو كيف تكون محدثا. ولم يضعفه أي فيكون صحيحا أو حسنا. وقلنا إنه ابن حجر تتبع من عدة طرق أوصلوا إلى رتبة الحسن وإلى رتبة الصحيح لغيره. حديث الأخير قال: وروينا في سنن أبي داود أيضا في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلجموا بعضهم بعضا. وين ذكروا في باب إيش؟ جهاد. واضح المقصود فيه يعني لما يكون الالتحام. لماذا؟ لأن هناك تكون الملائكة، الملائكة هذا الصادق العم مجاهد تكون حواليه، ومع إخلاصه هو يدعو وهي تدعو له، هي تستقبل وتدعو له وتقاتل معه. فإذا عند الالتحام يستجاب الدعاء، هذا سبب. هناك أسباب كثيرة وأهمها أن الإخلاص يكون قريب جدا من تنزل على العبد. أما عند الالتحام تكون نية الإخلاص قد اقتربت إلى نهايتها، يتحقق الإخلاص فتكون الإجابة. لو اتكلتم على الله حق اتكاله لكنتم كالطير. إحنا بنعرف الطير وين بتروح، بنشوفها رايحة تغدو خماصة وتعود بطانة. فإذا هي مخلصة التوجه. قلت وفي بعض النسخ المعتمدة يلحم، رواية المتن الحديث اللي بين إيديك يلجم. قلت في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء وفي بعضها بالجيم وكلاهما ظاهر صحيح. طيب هذه قلنا مر معنا لا ترد ولا تردام. قال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إحنا بندعيه يعطيكم ما تدعون إليه إن شاء. هذه الأنعام 41. وكذلك قول المولى سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل هذا محمول على هذا المعنى ومحمول على الترتيب الأول، إما عاجل وإما آجل، على أنه هذا الإنسان إذا توفرت فيه الشروط المتعارف عليها. وهناك حديث ابن عمر عند الطبراني في كتاب الدعاء بلفظ: تفتح أبواب السماء لقراءة القرآن وللقاء الزحف، ويؤيد هذا الحديث اللي مر معنا، ولنزول القطر ولدعوة المظلوم وللآذان. والحديث ضعيف. وهذا المعنى اختصر كل هذا ابن رسلان، قال رحمه الله في إشارة العبارة، ابن رسلان بن السادة، قال ابن رسلان رحمه الله: ظاهر في أن الدعاء منه مقبول ومردود عند الله، فيقبل ما يشاء ويرد ما يشاء. فإذا الدعاء قبل أن يدعو الداعي هناك أسباب لابد أن يحققها، وهذه الأسباب بسيطة، هي حقيقة بسيطة، الإنصات شيء بسيط. إنما قلت وبرجع أقول: هل العبرة بالطبع ولا بالتطبع؟ العبرة بالتطبع فيما هو صح، العبرة بالتطبع، وفيما هو خطأ إذا كان الطبع هو الصح يبقى الطبع هو الصح وهو التطبع. فالإنسان عندما يتعلم الصواب لابد أن يلغي الخطأ. فإذا بهذا المعنى هذه الأشياء الإنصات كما قلنا وكما بينا ليس بالشيء الصعب، ولكن التطبع ما اعتدت أنت تقعد 5 دقائق ولا 10 دقائق ملزم نفسك إلا لما يجي واحد فرجيك إشي تاني. فإذا هذا إجابة الدعاء إلها تراتيب متعلقة بالداعي، ذكروا السادة الصوفية كثير منها، وإذا نظر فيها الإنسان يجد حاله بيقدرش عليها بدعيش. إنما هذا اللي ذكروه هو يتعلق بذواتهم وبمن أراد أن يمتثل النهج الذي يحملهم. طب وين الشبه بين النداء والجهاد؟ ما هو في كل منهما مجاهدة أعداء الله. في الأذان غير إعلام دخول الوقت كذا، مش تجاهد الشياطين، مش جهاد ضد الشياطين، مش يفر الشيطان، جزاء في الحديث يفر الشيطان حتى يسمع له ضراط، وفي عرفة كذلك من كثرة التائبين وإلى آخره، وهون من كثرة الترديد، لأن كل شيء خير إذا غلب على المكان يفر منه الباطل، لا يبقى فيه باطل. فإذا وجه الشبه بين الأذان وبين الجهاد، أي الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد بالسيف، فوجه الشبه أن كليهما فيه مجاهدة الأعداء الله، هنا مجاهدة الشياطين وهناك مجاهدة الكفرة ومجاهدة أهل الباطل إلى ما سوى ذلك. طيب والبغاة نفس الشيء، يعني إعادة الحق إلى نصابه هو من باب الحق. وبينا إحنا قبل أنه بعد الأذان من واظب على الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، لحديث استعجل هذا مش مذكور هنا، إيش قال له؟ قال له أحمد الله ثم صل علي ثم ادعو بما شئت. فإذا ما يجيب أنه نكون يعني حجرين ولو لم يذكروا هنا، إنما مطالب أنه الإنسان قبل الدعاء يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ثم إذا ما ختم يحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا تكون الإجابة. نرجع من عيد ومن نبه، لازم اللي بنتعلم ونطبق. إذا شاركنا في المسجد إنسان ما عارف الحكم ما بدنا نعرفه، تيجي بدك تطبق أنت على طول وهو واقف مش راح يقبل منك، وبعد هيك يصير يصعب القبول. فإذا الفقه أنه تنبهه قبل ما تبدأ بالفعل، لا سيما إذا فيش بينك وبينه قواسم مشتركة ولو كان منقاد طيب السريرة، يعني فهموا أنه يا عمي يا جدي يا خالي يا مولانا، أنه الأذان هو الذي يسن في الخارج والإقامة تسن وين؟ في الداخل. لأن الأذان كما ذكر النووي هو شعار لمن؟ شعار لدخول الوقت وإعلام الناس، مش هيك؟ يعني لما نقول قلنا حي على الصلاة أي هلموا إلى الصلاة، حي على الفلاح أي هلموا إلى الصلاة هنا والفلاح في الآخرة. فإذا جاء وقت الإقامة أقام في الداخل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. فإذا الأذان يكون على الأماكن المرتفعة وعلى المنارة، لأن الأذان سنة للإعلام عن دخول الوقت ولمنادات الناس أن هلموا إلى الجامع. بصيرش تأذن وتصلي على المحل إلا لضرورة، لأن أنت أعلمت عن دخول الوقت وما انتظرتش الناس. لأجل هذا بتلاقي عندك مكتوب الأذان صبح ساعة كذا، صلاة ساعة كذا، فهذا صار متعارف عليه في المساجد. فهذا العرف المتعارف عليه على الناس انه يلتزموا فيه، كل مسجد بما وضع له بما تواطؤوا عليه او وضعوا الامام وسكت الناس. الاذان الفاظه معروفة، في الصبح فيها الصلاة خير من النوم. فاذا الاذان كناية عن دخول الوقت، نداء للناس، فعلى اجل هذا يؤذن على المنارات وعلى الاماكن المرتفعة. الإقامة تكون في داخل المسجد لأن الإقامة للمصلين، والأذان لا يحتاج إلى إذن، يعني يلا أذن، مجرد ما المؤذن ملم في دخول الأوقات بأذن، خاصة في المساجد، يعني تكلمش عن الأماكن الخاصة. والإقامة لا تقام إلا بإذن. فإذا الأذان لا يحتاج إلى إذن، الأذان يكون على المنارات وعلى الأماكن المرتفعة، الإقامة تكون في الداخل لا تكون على المنارات ولا تكون على إلى آخره، والأذان لا يحتاج إلى إذن، والإقامة تحتاج إلى إذن، والإقامة تكون مفردة إلا في قوله الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والباقي بالإفراد. الأذان ليس كذلك، ومن تبعات الإقامة الصلاة، فالصلاة أيضا لمن الصلاة؟ للي موجودين في الداخل. والأفضل أن يقيم الذي أذن إلا لسبب، والأفضل عند السادة الشافعية أن يؤم في الجمعة الذي خطب. فإذن هذه الأشياء لابد الإنسان أن يتنبه إليها، فمن صهر على تطبيقها وعمل عليها فهذا أفضل من غيره بكثير. هذه كلها مفارقات بين الأذان والإقامة وقراءة القرآن. وجه الشبه بين قراءة القرآن والإقامة والتسبيح والتهليل أن كلها اليوم غالبها صارت إيش؟ لبرة. فالمتعارف عليه في غالب المساجد، نتكلم إحنا المساجد منارات الإسلام، اللي هو الأذانين، ولكن الأذانين بوقت مضبوط، مش بضلوا الأذانين يعني بقول لك هاي ما قال النووي من نصف الليل، يعني يضل من نصف الليل للصبح هو يأذن، ما هو صحيح هذا. فإذا الأذان الأول يتم التعارف عليه، كان ما بينهما ورد مقدار قراءة ثمن، بينهما ورد، اليوم يضبط بالوقت، فللحاكم أن يضبط الناس في هذا. هذا كله لابد أن نعرفه وأن نتفهمه وأن نعمل عليه، كما نتعلمه نقوم على تطبيقه. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من السامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ووفقهم ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.